بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن المسلمين لا يمكن أن يكونوا همجا ولا فوضى ولا أن تسود فيهم شريعة الغاب، ولا يمكن أن يتولى أمرهم من هو من الرعاء الحطمة، فإن شر رعاء الحطمة الذي يحطم ويكسر ولا يبالي، فلا يمكن أن يتولاهم الحطمة ولا أن يقوم بمصالحهم إلا من هو كفء لذلك. ولذلك فإن للمسلمين دائما من يقوم برعاية مصالحهم وأمورهم العامة من الذين هيأهم الله لذلك، فأهل كل بلد وأهل كل قرية وكل مجموعة تسافر أو يكون لها عمل مشترك لا بد أن يكون فيها من هم مضحون من أجلها وقائمون بمصالحها ويحملون هما ويبذلون جهدا، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد من المسلمين، لأنهم الذين إذا أمروا أطيعوا، وهم الذين يضحون فيقدمون من أنفسهم وأموالهم وراحتهم لخدمة الآخرين. وقد رتب الفقهاء كثيرا من الأحكام على جماعة أهل الحل والعقد، كما ذكرنا سابقا في البيعة وانعقادها، وكما ذكرنا من قيامهم مقام الأمير عند فقده أو عند فسقه أو عند تعطيله لشرع الله. وهؤلاء الذين تسند إليهم الأمور ويقومون بها لا شك أنهم لا بد من تميز يتميزون به، وهذا التميز يشمل تميزهم في الدين وتميزهم في الدنيا. وتعدد الاختصاصات في زماننا هذا أصبح سمة بارزة لأهل الحل والعقد، فلا يمكن أن يكون أهل الحل والعقد مثلا من غير المشاورين الذين ينطلقون بالأمر من تلقاء أنفسهم على جهل. فالتخصصات غلبت في هذا الزمان، فلا بد من الرجوع إلى أصحابها، كما أن التخصصات الطبية مثلا لا بد من الرجوع إلى أصحابها في الطب، فكذلك التخصصات الأخرى كالتخصص الاقتصادي والتخصص القانوني والتخصص في الدبلوماسية والعلاقات العامة ونحو ذلك، هذه أمور لا بد من الرجوع إلى أصحابها، فهم الذين يحسنونها. وإذا تصرف الناس على غير مشورتهم ومن غير ملكهم فكثيرا ما يأتي الفساد بسبب ذلك، كما قال الشاعر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. فيقع الخلل حينئذ إذا دبر الأمر غير أهله، وهذا من أشراط الساعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا تولى الأمر من لا يصلح له، وقد يقع ذلك، سيقع ذلك في آخر الزمان، لأنه بالحديث أنه سيقود القبيلة غاويها في آخر الزمان، فحينئذ تودع من الناس. فلا بد أن يكون في أهل كل بلد مجموعة من الناس أصحاب هم وعلو همة، يضحون ويبذلون من أجل مصلحة الناس ويرعونها ويؤثرونها على مصالحهم الخصوصية، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد. وقد قال مالك في صفات أهل الحل والعقد: لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل. فبالعقل يسأل، إذا لم يكن لديه هو التخصص الكافي فبالعقل يسأل وبالورع يكف، وفي رواية: وبالورع يعف. الورع يمنعه من الوقوع فيما لا يحل له أو فيما جهل حكمه، فيقف بالورع عما جهل حكمه ويقف به أي يعف به عما ليس له. فهؤلاء هم الذين تسند إليهم الأمور ويمكن أن يقوموا بها، فيمكن أن يعقدوا الإمارة لمن شاء من رأوه أهلا لذلك، وأن يبايعوا كل أمير رأوه أهلا لذلك، وأن يقدموا على أموال اليتامى والغجة بمن يروه أهلا لذلك، وأن يقدموا على الصلح بين الناس وإصلاح ذات البين وغير هذا من المصالح المشتركة العامة التي يحتاج الناس إليها. أهل الحل والعقد من المسلمين لا شك أنهم يقومون بهذه الخدمة ابتغاء مرضات الله، وأن الأصل لا يأخذوا عليها شيئا، لا يأخذوا عليها أي خراج من بيت المال ولا أن يأخذوا عليها من أفراد الناس. ولكن مع ذلك إذا افتقروا واحتاجوا فلا مانع أن يحدد لهم أهل الحل والعقد لأفرادهم شيئا مقابل تلك الخدمة، فمن افتقر منهم فلهم أن يحددوا له تفريغا أو راتبا أو شيئا يأخذه. فأبو بكر الصديق تولى الخلافة ولم يأخذ على الخلافة أي راتب مدة سنة، فلما تمت السنة نفدت تجارته فخطب في الناس فقال: إني توليت أمركم وأنا تاجر أنفق على عيالي من ربح تجارتي، وإن تجارتي قد نفدت وشغلتموني بأمركم العام عنها، فلو جعلتم لي رزقا من بيت مالكم. فتفاوض الناس فجعلوا له رزقا من بيت مالهم فرضي به وأخذه. فلما توفاه الله وتولى الخلافة عمر رضي بما كان يأخذ أبو بكر، مع أن الأمر اتسع وبيت المال اتسع وكثرت موارده، لكن مع ذلك لم يأخذ عمر إلا ما كان يأخذه أبو بكر. ثم عند موت عمر تورع عن ذلك ودعا ولده عبد الله وقال: انظر إلى كل شيء كنت أخذته من بيت المال فرده إليه، فإن كان في بيت في مال آل عمر وفاء فذاك، وإلا فانظر في بني عدي بن كعب، وإلا ففي أحياء قريش، فلئن يكونوا خصما لي أحب إلي من أن يكون المسلمون خصما لي يوم القيامة. وذلك أنه خشي أن لا يكون قام بالأمر كما قام به أبو بكر، فتورع عما أخذ من الرواتب كله من بيت المال ورده إلى بيت المال عند موته. وعثمان بن عفان لما تولى الخلافة خطب في الناس فقال: إني غني عن بيت مالكم، فهو من أغنى الصحابة، لم يأخذ من بيت المال شيئا حتى توفاه الله. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تولى الخلافة قال: إن ما كنت آخذه من بيت المال ما أعطاني أصحابي، يقصد أبا بكر وعمر وعثمان، من العطاء الذي كانوا يوزعونه على الصحابة بالعدل، فكانوا يعطون السابقين الأولين من أهل بدر أكبر درجات العطاء، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ما كنت آخذه مما يعطيني أصحابي من بيت المال كاف ولا آخذ غيره. فكان إذا كمل الشهر أحضر عدلين فوزع ما في بيت المال على المسلمين على وفق ديوانهم، ثم قم بيت المال بردائه ونضح فيه من بقية وضوئه وصلى فيه ركعتين، فيشهد عدلين على كل أحد أنه أخذ نصيبه من بيت المال. وكان حكيم بن حزام لا يأخذ نصيبه من بيت المال، وكان عمر يشهد عليه الشهود أنه قد عرض عليه نصيبه من بيت المال فامتنع من أخذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.